أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قد تقدم تفصيل الكلام حول البداء، ويبقى الكلام حول ما يسمى بالكلام النفسي. نحتاج إلى بيان ما ذكروه وما يرد عليه، والصحيح الذي يقال في المقام. أيضا هذا متصيد من كتاب الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل لشيخنا الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. سيكون هذا البحث تابعا لأصول المظفر المجلد الثالث الباب الأول الكتاب العزيز، إن كان نسخ القرآن الكريم. الشبهة الرابعة قوله رحمه الله: وقيل إن كلام الله تعالى قديم، والقديم لا يتصور رفعه. أجمع المسلمون تبعا للكتاب والسنة على كونه سبحانه متكلما، وإنما اختلفوا في حقيقته وفي حدوثه أو قدمه، هل هو حادث أو قديم، وبعبارة أخرى هل هو مخلوق أو غير مخلوق. وقبل الخوض في المقصود نقدم أمورا. الأول، أثبت الأشاعرة لله كلاما قديما، وأنه من صفات الذات، بخلاف المعتزلة والإمامية فهو عندهم من صفات فعله. وقد حدث ذلك الاختلاف من ملاحظة قياسين متعارضين. قبل بيان هذين القياسين من باب التذكير بعنوان فائدة، خلوها كل وصف لا يقبل النفي والإثبات ويكون أحادي التعلق فهو صفة الذات، وما لا يكون كذلك ويقع في إطار النفي تارة والإثبات أخرى فهو صفة الفعل. إذن كل وصف لا يقبل النفي والإثبات ويكون أحادي التعلق فهو صفة الذات، وما لا يكون كذلك ويقع في إطار النفي تارة والإثبات أخرى فهو صفة الفعل. فلا يقال إنه سبحانه يعلم ولا يعلم. شفتوا كيف صفة الذات؟ أيضا لا يقال إنه يقدر ولا يقدر، هذه من صفة الذات، ولكن يقال إنه سبحانه يغفر ولا يغفر، شفتوا صفة الفعل، ويرزق ولا يرزق. إذن الأمر الأول، أثبت الأشاعرة أثبت الأشاعرة لله كلاما قديما. إذن أثبت الأشاعرة لله كلاما قديما وأنه من صفات الذات بخلاف المعتزلة والإمامية، فهو عندهم يعني الكلام عندهم من صفات فعله. وقد حدث ذلك الاختلاف من ملاحظة قياسين متعارضين، فالأشاعرة تبع القياس التالي. شوف الأشاعرة كيف هكذا، كلامه تعالى وصف له. عم بتتابعوا معي أخوان؟ على الصف، على الصف. كلامه تعالى وصف له، وكل هذا قياس بالشكل الأول يا إخوان. كلامه تعالى وصف له، وكل ما هو وصف له فهو قديم، فكلامه تعالى قديم. فأثبت ماذا؟ قدام كلام الله تعالى. وأما غيرهم فقد تبعوا قياسا غيره، وهو كلامه تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متفاوتة متعاقبة في الوجود، وكل ما هو كذلك فهو حادث، فكلامه تعالى حادث. والأشاعرة لأجل تصحيح كون كلامه قديما، والأشاعرة لأجل تصحيح كونه قديما فسروه بأنه معنى قائم بذاته يسمى الكلام النفسي. والمعتزلة والإمامية أخذوا بالقياس الثاني وقالوا إن معنى كلامه أنه موجد للحروف والأصوات في الخارج فهو حادث، الكلام حادث. ولبعض الحنابلة هنا قول، هذا القول آخذ بكلا القياسين المتناقضين، حيث قالوا إن كلامه حروف وأصوات قائمة بذاته وفي الوقت نفسه هي قديمة. إن كلامه حروف وأصوات قائمة بذاته وفي الوقت نفسه هي قديمة. وهذا من غرائب الأقوال والأفكار. الأمر الثاني، إن تفسير كونه سبحانه متكلما لا ينحصر في الآراء الثلاثة المنقولة عن الأشاعرة والعدلية، بس يقول العدلية يعني المعتزلة والإمامية. إن تفسير كونه سبحانه متكلما لا ينحصر في الآراء الثلاثة المنقولة عن الأشاعرة والعدلية والحنابلة، بل هناك رأي رابع أيدته البراهين الفلسفية وأوضحته النصوص القرآنية وورد في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، وحاصله أن العالم بجواهره وأعراضه فعله، فعل الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه كلامه، وسوف يوافيك توضيح هذه النظرية. الأمر الثالث، إن الطريق إلى ثبوت هذه الصفة عند الأشاعرة هو العقل، وعند العدلية هو السمع، وسوف يوافيك دليل الأشاعرة عند البحث عن نظريتهم. وأما النقل فقد تضافرت تكاثرت الآيات على توصيفه به، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومنهم من كلم الله، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقد بين تعالى أن تكليمه الأنبياء عليهم السلام لا يعدو عن الأقسام التالية: الأول إلا وحيا، الثاني أو من وراء حجاب، الثالث أو يرسل رسولا. فقد أشار بقوله إلا وحيا إلى الكلام الملقى في روع الأنبياء بسرعة وخفاء، إلى الكلام الملقى في روع الأنبياء بسرعة وخفاء، الروع سواد القلب، الروع الذهن العقل، وأما الروع فهو الفزع والحرب، فرق بين الروع والروع. كما أشار بقوله أو من وراء حجاب إلى الكلام المسموع لموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في البقعة المباركة، قال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأشار بقوله أو يرسل رسولا إلى الإلقاء الذي يتوسط فيه ملك الوحي، قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففي الحقيقة الموحي الذي يوحي في الأقسام الثلاثة هو الله سبحانه، تارة بلا واسطة بالإلقاء في الروح أو بالتكلم من وراء حجاب بحيث يسمع الصوت ولا يرى المتكلم، وأخرى بواسطة الرسول، فهذه الأقسام الثلاثة هي الواردة في الآية المباركة. الأمر الرابع في حقيقة كلامه سبحانه. قد عرفت أنه لا خلاف بين المسلمين في توصيفه سبحانه بالتكلم، وإنما الخلاف في حقيقته، في حقيقة التكلم أولا، ويتفرع عليه حدوثه أن الكلام حادث أم لا، ويتفرع عليه حدوثه وقدمه ثانيا، فيجب البحث في مقامين. المقام الأول حقيقة كلامه سبحانه وتعالى: إليك فيما يلي الآراء المطروحة في حقيقة كلامه سبحانه وتعالى: ألف، نظرية المعتزلة. قالت المعتزلة: كلامه تعالى أصوات وحروف ليست قائمة بذاته تعالى، كلامه تعالى أصوات وحروف ليست قائمة بذاته تعالى، بل يخلقها في غيره، بل يخلقها في غيره كاللوح المحفوظ أو جبرائيل عليه السلام أو النبي، يخلقها مثلا في جبرائيل، في النبي، في اللوح المحفوظ وهكذا. وقد صرح بذلك كما يخلقنا نحن، واضح، هو مخلوق من جملة ماذا؟ وقد صرح بذلك القاضي عبد الجبار فقال: حقيقة الكلام الحروف المنظومة والأصوات المقطعة، وهذا كما يكون، وهذا كما يكون منعما بنعمة توجد في غيره، ورازقا برزق يوجد في غيره، فهكذا يكون متكلما بإيجاد الكلام في غيره، وليس من شرط الفاعل أن يحل عليه الفعل. والظاهر أن كونه سبحانه متكلما بهذا المعنى لا خلاف فيه، إنما الكلام في حصر التكلم بهذا المعنى. قال في شرح المواقف: هذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره، بل نحن نقوله ونسميه كلاما لفظيا، ونعترف بحدوثه وعدم قيامه بذاته تعالى، لكن الجميع ماذا؟ ولكن نثبت أمرا وراء ذلك، هو القديم كما سيأتي. يلاحظ على هذه النظرية أن ما ذكره من تفسير كلامه سبحانه بإيجاد الحروف والأصوات في الأشياء هذا صحيح، لكن في أي مورد؟ إنما يصح في الكلام الذي يخاطب به سبحانه شخصا أو أمة، فطريقه هو ما ذكره المعتزلة صحيح، وإليه ينظر ما ذكرنا من الآيات حول تكليمه سبحانه موسى على نبينا وآله، وعليه أفضل الصلاة والسلام، حول تكليمه سبحانه موسى أو غيره غير موسى: وما كان لبشر ماذا أن يكلمه الله إلا وحيا ما تقدم. وأما إذا لم يكن هناك مخاطب خاص لجهة الخطاب، فلا بد أن يكون كلامه سبحانه على وجه الإطلاق هو فعله المنبئ عن جماله، المظهر لكماله. فاكتفاء المعتزلة بما ذكروا من التفسير إنما يناسب القسم الأول، وأما القسم الثاني فلا ينطبق عليه، إذ فعله على وجه الإطلاق ليس من قبيل الأصوات والألفاظ. لما نحن يكون ما نتكلم أو نذكر ما هو من قبيل الأصوات والألفاظ، هذا بدك تفرض ماذا؟ بدك تفرض وجود ماذا؟ مخاطب خاص لجهة الخطاب. وأما القسم الثاني فلا ينطبق عليه، إذ فعله على وجه الإطلاق ليس من قبيل الأصوات والألفاظ، بل عبارة عن الأعيان الخارجية والجواهر والأعراض. وقد سمى سبحانه فعله كلاما، سماه كلاما في غير واحد من الآيات، وهذه هي النظرية التي نذكرها فيما يلي. باء: نظرية الحكماء. لا شك أن الكلام في أنظار عامة الناس، الكلام ما هو في أنظار عامة الناس؟ هو الحروف والأصوات الصادرة من المتكلم القائمة به، وهو يحصل من تموج الهواء واهتزازه، بحيث إذا زالت الأمواج زال الكلام معه. ولكن الإنسان الاجتماعي يتوسع في إطلاقه، يعني في إطلاق الكلام، فيطلق الكلام على الخطبة المنقولة أو الشعر المروي عن شخص ويقول: هذا كلام النبي، أو إلقاء امرئ القيس، مع أن كلامهما قد زال بزوال الموجات والاهتزازات، وما هذا إلا من باب التوسع في الإطلاق ومشاهدة ترتب الأثر على المروي والمنقول. وعلى هذا فكل فعل من المتكلم أفاد نفس الأثر الذي يفيده كلامه من إبراز ما إبراز إظهار من إبراز ما يكتنفه الفاعل في سريرته من المعاني والحقائق يصح تسميته يصح تسميته كلاما من باب التوسع والتطوير. وقد عرفت أن المصباح وضع حينما وضع على مصداق بسيط لا يعدو الغصن المشتعل، ولكن لما كان أثره وهو الإنارة، أثر المصباح شو الإنارة، ولكن لما كان أثره وهو الإنارة موجودا في الجهاز الزيتي والغازي والكهربائي أطلق، يعني المصباح أطلق على الجميع، فللجميع نقول ماذا؟ مصباح، هذا مصباح، هذا مصباح، وهذا مصباح، وهذا. ومثل ذلك الحياة على النحو الذي أوضحناه، الحياة تطلق بمعنى واحد على جميع المراتب لكن بعملية تطوير وتكامل، كالحياة المادية في النبات والحيوان والإنسان. إطلاق الحياة على الحياة الإنسانية بما هو إنسان لا بما هو حيوان، بما هو إنسان لا بما هو حيوان، فإن في الإنسان الحياة العقلية والدرك، يعني الإدراك والدرك للمسائل الكلية والقوانين الرياضية ونحو ذلك، فإن الفعل المترقب من الحياة العقلية في الإنسان غير فعل الخلايا النباتية والحيوانية، ودرك الإنسان للمسائل الكلية والقوانين الرياضية غير حس النبات وشعور الحيوان، فبينهما بون شاسع، أو بين الحياتين بون شاسع، مع أنه النبات مطلق عليه ماذا؟ الحياة، الإنسان مطلق عليه الحياة، الحيوان مطلق عليه ماذا؟ الحياة. وبعبارة أخرى إن ملاك الحياة الطبيعية هو الفعل والدرك، وهو محفوظ في جميع المراتب ولكن بتطوير وتكامل. تماما ذكروا مثال المصباح، كيف المصباح أول شيء شو كان لهذه الشعلة، بعد ذلك تطور إلى أن يشمل ماذا؟ الإنارة الكهربائية، كله يطلق عليه مصباح مصباح، لكن بلحاظ ماذا؟ هذا التطوير والتكامل. فإذا وبعبارة أخرى إن ملاك الحياة الطبيعية هو الفعل والدرك، وهو محفوظ في جميع ماذا؟ المراتب، ولكن بتطوير وتكامل. وهكذا في الموجودات الحية، العلوية، لكن بنحو متكامل. طبعا بالنسبة لله عز وجل بيصير ماذا؟ الحياة بالمعنى ماذا؟ الكامل المطلق. فإذا صحت تلك التسمية وجاز ذلك التوسع في ذينك اللفظين يجوز في لفظ الكلام، فهو وإن وضع يوم وضع للأصوات والحروف المتتابعة الكاشفة عما يقوم في ضمير المتكلم من المعاني، إلا أنه لو وجد هناك شيء يفيد ما تفيده الأصوات والحروف المتتابعة بنحو أعلى وأتم لصحت تسميته كلاما أو كلمة. وهذا الشيء الذي يمكن أن يقوم مقام الكلام اللفظي هو فعل الفاعل الذي يليق أن يسمى بالكلام الفعلي. ففعل كل فاعل يكشف عن مدى ما يكتنفه الفاعل من العلم والقدرة والعظمة والكمال، غير أن دلالة الألفاظ على السرائر والضمائر اعتبارية، ودلالة الأفعال والآثار على ما عليه الفاعل والمؤثر من العظمة تكوينية هذه الدلالة. ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه يصف عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام بأنه، يعني عيسى عليه السلام، بأنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم العذراء سلام الله عليه. ويقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. وكيف لا يكون سيدنا المسيح على نبينا وآله وعليه وعلى والدته أفضل الصلاة والسلام، وكيف لا يكون سيدنا المسيح كلمة الله، مع أنه يكشف عن قدرة الله سبحانه على خلق الإنسان في الرحم من دون لقاء بين أنثى وذكر. ولأجل ذلك عد وجوده آية ومعجزة. وفي ضوء هذا الأصل يعد سبحانه كل ما في الكون من كلماته ويقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، هذا الفعل لم يكن من قبل ذلك موجودا، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. وقد نقل عنه سلام الله وصلواته عليه أنه قال مبينا عظمة خلقة الإنسان: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. فكل ما في صحيفة الكون من الموجودات الإمكانية كلماته سبحانه وتعالى، وتخبر عما في المبدأ من كمال وجمال وعلم وقدرة. وهناك كلام للمقدس العلامة الطبطبائي صاحب تفسير الميزان رحمه الله، خلاصته: ما يسمى عند الناس قولا وكلاما عبارة عن إبراز الإنسان المتكلم ما في ذهنه من المعنى بواسطة أصوات مؤلفة موضوعة لمعنى. فإذا قرع سمع المخاطب أو السامع انتقل المعنى الموجود في ذهن المتكلم إلى ذهنهما، ذهنين المخاطب أو السامع، فحصل بذلك الغرض من الكلام وهو التفهيم والتفهم. وهناك نكتة نبه عليها الحكماء فقالوا: حقيقة الكلام متقومة بما يدل على معنى خفي مضمر، وأما بقية الخصوصيات ككونه بالصوت الحادث في صدر الإنسان ومروره من طريق الحنجرة واعتماده على مقاطع الفم وكونه بحيث يقبل أن يقع مسموعا، فهذه خصوصيات تابعة للمصادق وليست دخيلة في حقيقة المعنى الذي يتقوم به الكلام. فالكلام اللفظي الموضوع الدال على ما في الضمير كلام، وكذا الإشارة الوافية لإراءة المعنى كلام، كما أن إشارتك بيدك إلى القعود والقيام أمر وقول، وكذا الوجودات الخارجية، فإنها لما كانت حاكية بوجودها عن وجود علتها وبخصوصياتها عن الخصوصيات الكامنة فيها، صارت الوجودات الخارجية بما أن وجودها مثال لكمال علتها صارت ماذا؟ كلاما. وعليه حط السطر تحت له. وعليه فمجموع العالم الإمكاني كلام الله سبحانه يتكلم به بإيجاده وإنشائه، فيظهر المكنون من كمال أسمائه وصفاته. وكما أنه تعالى خالق العالم والعالم مخلوقه، والعالم مخلوقه، كذلك هو تعالى متكلم بالعالم مظهر به خبايا الأسماء والصفات والعالم كلامه. قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة: يخبر لا بلسان ولهوات، لهوات جمع اللهات، وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم، اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم، يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات، يقول ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ، ويريد ولا يضمر، ولا يضمر في الجنان، كما نحن، ويريد ولا يضمر، يحب ويرضى من غير رقة، ويبغض ويغضب من غير مشقة، يقول لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. إلى هنا وقفت على نظرية الحكماء في كلامه سبحانه، وقد حان وقت البحث عن نظرية الأشاعرة في هذا المقام. نظرية الأشاعرة. جعلت الأشاعرة التكلم من الصفات الذاتية، ووصفوا كلامه سبحانه بالكلام النفسي، وقالوا إن الكلام النفسي غير العلمي وغير الإرادة والكراهة. وقد تفننوا في تقريب ما ادعوه بفنون مختلفة. وقبل أن نقوم بنقل نصوصهم نرسم مقدمة مفيدة في المقام، فنقول: لا شك أن المتكلم عندما يخبر عن شيء ففيه عدة تصورات وتصديق كلها من مقولة العلم. أما التصور فهو عبارة عن إحضار الموضوع والمحمول والنسبة بينهما في الذهن، وأما التصديق فهو الإذعان بنفس النسبة على المشهور. ولا شك أن التصور والتصديق شعبتا العلم، والعلم ينقسم إليهما، العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. وقد قالوا: العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق، وإلا فتصور. هذا في الإخبار عن الشيء، إذا كان ماذا؟ إخبار عن الشيء. أما لو كان ماذا؟ في مقام الإنشاء. وأما الإنشاء ففي مورد الأمر إرادة في الذهن، وفي مورد النهي كراهة فيه، وفي الاستفهام والتمني والترجي ما يناسبها. فالأشاعرة قائلون بأن في الجمل الإخبارية وراء العلم، وفي الإنشائية يعني في الجمل الإنشائية كالأمر والنهي مثلا وراء الإرادة والكراهة، إذن في الجمل الإخبارية وفي الجمل الإنشائية شيئا في ذهن المتكلم يسمى بالكلام النفسي. هذا وراء العلم بالنسبة للجمل الإخبارية، وراء الإرادة والكراهة بالنسبة للإنشائية. هناك شيء في ذهن المتكلم يسمى ماذا؟ بالكلام النفسي يقولون، وهو الكلام حقيقة. وأما الكلام اللفظي فهو ماذا؟ تعبير عنه. وهذا الكلام النفسي في الإنسان حادث بتبع حدوث ذاته، وفيه سبحانه قديم لقدم ذاته. شفتوا كيف وصلوا إلى أن الكلام قديم؟ ولأجل إيضاح الحال نأتي بنصوص أقطاب الأشاعرة في المقام الأول. ما ذكره الفاضل القوشجي هو مربي النصور، برب النصور بأدود القوشجي. قال الفاضل القوشجي في شرح التجريد، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.